أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل. قال: فصل. لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية. في هذا البحث وفي هذا الفصل يتطرق المصنف إلى العلوم التي يحتاجها المجتهد والتي يتوقف عليها الاجتهاد، وهي المعبر عنها بمبادئ الاجتهاد. فما هي العلوم التي يحتاجها المجتهد حتى يستنبط الحكم الشرعي؟ عليكم السلام ورحمة الله. واضح أنه هناك علوم متعددة يتوقف عليها الاجتهاد والاستنباط، علوم كثيرة، من أهمها العلوم العربية أو يعبر عنها بالأدبية، كعلم اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان، وأيضا غير العلوم العربية علم الكلام وعلم المنطق وعلم التفسير وعلم الرجال وعلم الدراية. ومن أهم ما يتوقف عليه الاستنباط، من أهمه شنو؟ علم الأصولي. أيضا مصنف سوف يذكر بعض ما أورده من استشكل في عد علم الأصول من المبادئ، ولم يعترف بأن علم بأن الاجتهاد يتوقف على علم الأصول. مجتهد العفو المصنف آسف سوف يتعرف بدليل هؤلاء اللي هم الأخباريون، ويحاول يدفع الشبهة التي ذكروها حول علم الأصول وحول احتياج المجتهد إلى علم الأصول. يقول المصنف: فصل. لا يخفى احتياج المجتهد إلى معرفة العلوم العربية. العلوم العربية يعني العلوم التي يكون موضوعها اللفظ العربي، من حيثيات مختلفة، وهي كما ذكرنا علم اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان. هناك أيضا علوم أخرى مرتبطة قد لا يحتاجها المجتهد كعلم العروض مثلا. قال: لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية. ليش؟ لأن المجتهد يتعامل ويا شنو؟ ويا ألفاظ عربية، ومع القرآن والسنة، وهي ألفاظ عربية. فأكيد مجتهد ما عنده معرفة بالعلوم العربية ما يقدر يستنبط حكم شرعي من القرآن والسنة بلا إشكال. زين. قال: لا يخفى الاحتياج. إشكال في الجملة. في الجملة يعني معناه أن الاجتهاد يتوقف على معرفة هذه العلوم، العلوم العربية في الجملة، يعني لا بالجملة، لا أنه لا بد أن شنو، لا بد أن يعرف كل مباحث العلوم العربية وكل العلوم العربية. يعني مرة نتكلم عن العلوم مثلها كلها لازم يستوعبها، ومرة نتكلم عن العلم الواحد لازم يستوعب كل مسائله. تفرقتوا؟ فيقول المصنف: احنا نريد في الجملة، يعني ولا هي مو كل مواضيع البحث العربي والبحث اللغوية العربية مو كلها تدخل في صلب البحث الاجتهادي أو في صلب الاجتهاد. بعض العلوم افترض ليست قريبة تماما من الاجتهاد، كعلم العروض مثلا. علم العروض هذا العلم الأوزان الشعرية، يجوز هذا ما مرتبط بالاجتهاد. يعني في ذهني ما كل يوم احتجنا لهذا البحث في شتمه. عليكم السلام. في الاجتهاد يعني في اجتهاد المجتهدين ما في يوم شفت أن المجتهد يحتاج إلى علم العروض وإلى أنه هذا بحور الشعر تفيدنا في الاستنباط. هاي وحدة. والشيء ثاني شنو؟
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. أنه لا يشترط في المجتهد أن يكون حافظ، يعني هذا الحفظ على الغيب، يحفظ الكتب العربية كلها ويحفظ القواعد وقواعد العربية المتشتتة الكثيرة كلها لازم يدرخها ويحفظها مثلا حتى يصير مجتهد. المصنف يقول: لا، في الجملة. شلون في الجملة؟ قال: يعني هكذا هي تكون، يعني عنده معرفة إجمالية فيها، ومن يريد يراجع يعرف وين يراجع. هاي المسألة. عندما تعرض له مسألة نحوية قريبة على الاستنباط، إذا حافظها بها ونعمت، وإذا ما حافظها ما ضع لي إجمالا، يدري إنه ما أدري هي الجمل بعد النكرات صفات لو أحوال، ما ذكر شو القاعدة، سهلة. هو مر علي أهم شيء مر علي إن الجمل بعد النكرات ما أدري لو صفات لو أحوال. هسا خلنا أشوفه يراجع الكتاب السريع الكتاب مفيد فيستطيع البحث عنها وين في مضانها. أهم شيء هاي المسألة يستطيع البحث عنها في مضانها ومضانها قريبة عليه. أما إذا واحد أصلا ما يدري إن الجمل بعد النكرات لها إعراب ما يتوقع إن لها إعراب لا أدري نكرات أحوال لهم ما أدري إيش ما عندي قاعدة هذا جهل ميت بس ما ضيع يعلم إجمالا إنه الجمل بعد النكرات هي لو صفات لو أحوال يترتب عليها. إذا كانت صفات يترتب حكم شرعي كيت إذا كانت أحوال يصير حكم شرعي غير شغلة. فخلنا نتأكد من هذه المسألة سهلة يجيب كتاب قطر الندى أو يجيب حتى ما أدري كذا الشروح البسيطة يفتحها يتأكد من القاعدة راح يستنبط الحكم. يقول المصنف يقول هذا كافي هذا المقدار يكفينا من معرفة العلوم العربية. لهذا شوف شو يقول ولو هاي ولو بأن يقدر بيان في الجملة شنو في الجملة قال ولو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة. شلون يقدر بالرجوع إلى ما دون وكتب في هذا العلم واضح هذا إذا في المقدار كلش كافي. بعد شو يقول أيضا احتياجه علما إلى علم آخر غير العلوم العربية وهو يعلم ومعرفة التفسير. بس هم معرفة التفسير لازم عليكم السلام هو يحفظ تفسير القرآن كله هذا مشكلة. تعال تمصر مجتهد إلا يكون حافظ تفسير القرآن كله كل آية أعطيك شنو معناها بس بيها بسرعة. المصنف يقول لا كذلك لقيتوها كذلك يعني في الجملة يعني بمعنى أنه إذا أراد أن يبحث يعرف أين يبحث والمسألة إجمالا حاضرة في ذهنه وكان يقول أنه هاي الآية أنا أذكر تفسير إما فسرت بهذا التفسير أو بذاك أو بذاك أو تفسير ثالث يجوز مفيدين على كل حال سهل هذا التفسير الفلاني اللي شفته تفسير جيد يفتح التفسير ويقارن ربما ما يختار تفسير واحد ربما يختار عدة تفاسير ويقارن بينها باعتبار هو عند ملكة فيقول الآلوسي فسر الآية بهذا التفسير الرازي فسرها بهذا التفسير سيد الطباطبائي فسرها بهذا التفسير الطبرسي فسرها بهذا التفسير وأنا أرى أن التفسير الأصح هو التفسير الطبرسي مثلا فراح أخذ بي وأعمل بي واستنبط من الحكم الشرعي حسب رأيك أنت مجتهد بعد واضح شلون. لهذا يقول ومعرفة التفسير كذلك يعني شنو كذلك يعني في الجملة ولو بأن يحتاج علما إلى الرجوع إلى ما دون في هذا العلم ويأخذ القاعدة منهم. إذن علوم كثيرة وطبعا ما ذكر باقي العلوم بقى عندنا الرجال والكلام والمنطق والفلسفة وغيرها. المسألة هكذا يقول أسهل في الحقيقة ذكرت هذا الفصل حتى أدفع شفة الأخباري لأن إحنا عندنا نعتقد من جملة العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد يا علم الأصول. الجماعة الأخباريون قالوا علم الأصول علم مبتدع علم لم يكن موجودا زمان الأئمة فأنتوا علم هذا تأثرتم بالفكر السني لأن السنة عندهم علم أصول شان قبل قبلنا يعني وإن كان هاي المسألة هم صغروية خلاف يعني صدق هم ألفوا قبلنا علم الأصول لو مصدق يذكر بعض الأعلام يقول لا احنا علم الأصول ألفنا قبلهم بس هم أنا أقول لك هم توسعوا بي ليش يعني هم احتاجوا أكثر من عندنا احنا ألفنا قبلهم. احنا هشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق ألف رسالة في تعارض الأخبار هاي تعارضنا اللي أخذناه بحث التعارض والتراجع قبل الشافعي وقبل مدري منه هم عتب الشافعي ألف في علم الأصول فرحانين إنه هو أول من ألف لا إحنا ألفنا قبل ألفه بس الفكرة هكذا إحنا ليش ما ألفنا قبله مو لأن مو لأنهم أذكى من أدنى أو سبقونا لا إحنا ما احتاجينا شو إذا عندنا الإمام الصادق شو سبب علم الأصول إذا عندنا الإمام الباقر عندنا الأئمة سلام الله عليهم هم عندهم النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر التشريع يعني هو السنة خلينا نقول. فعندما يعني لحق النبي بربه كما يعبرون عندما توفي النبي عندهم انتهى التشريع وهم هذا الدليل هذا دليل قوي على شنو دليل قوي على أنه الإمام شرط والإمام أمر معتبر لأن هم وقعوا بهاي المشكلة بمجرد أن توفي النبي طلعت الأحكام العجيبة الغريبة اللي يقول عجب ما سألوا النبي يعني الصلاة على الميت أبسط شيء في ما كان أموات زمن النبي يموتون النبي صلى عليهم ما عرفوا هي أربعة تذاكر أو خمسة مختلفوا صلاة على الميت بعد أسرع لهم صلاة على الميت الوضوء أوضح من الوضوء الوضوء هم مختلفوا فيه إلى أن سألوا عثمان أفتى لهم قالهم الوضوء غسل رجليكم مثل السحوة أما هو قالهم غسلوا رجليكم هم جمع الحدث يغسلوا رجليهم على فتوى عثمان. واضح شلون؟ يعني انت شوف شوف بهالمستوى بهالمستوى انهم ما عرفوا الاحكام الشرعيه بمجرد موت النبي، احكام بسيطه من قبيل صلاه على الميت شم تكبيره، ومن قبيل الوضوء، ومن قبيل التيمم. تيمم ما صارت مشكله. اجى واحد يسال عمر يقول له شلون تيمم؟ عمر شو اسمه قالت ما ادري شلون قال ما بذكر شو الجواب. اي فهذا عمار قال ايش تشتي يا عمر؟ تتذكرني ياك من صارت فينا هاي المساله واحنا سالنا النبي وقال تيمموا؟ فضحه قال لك تدري حكم الشرع. فقصدي الجماعه بمجرد ان توفي النبي هم ما عرفوا حكم الشرع، اما نسوا الاحكام او بعضهم ما سالين النبي. لهذا احنا نقول لابد ان يوجد امام، ونعتقد ان الامام امام مو ينتهي، لا امام موجود ويستمر مع البشريه حتى امامنا الحنان. نعتقد انه حاضر وغايه ما في الامر، وغابه لمصلحه من المصالح، لكنه حاضر الموجود يحفظ الشرع. هم الجماعه من القطعه وبعد بين قوسين لا صف عليهم، فقام كل واحد يفتي بفتوى. الى ان اجى ابو حنيفه حل المشكله، قال نقول بالراي والقياس، اكو احسن منها بعد؟ اي مساله ما تعرفونها اقيس هذا الشيء ثاني، لا تلقيح هذا تلزيق. يقول شو تسوي؟ النبي ما وضح لنا كل شيء، صوت النبي، ليش ما وضح كل شيء؟ اكو احكام مئات الاحكام طلعت ما وضح النبي، شو تسوي؟ نضطر نقيسها. جيبوا لي الحكم اللي ما وضح النبي، انا اقيسه على حكم وضحه النبي. كيف قال بالراي والقياس؟ اجى ولا ابو حنيفه بعد صارت بعضهم قال شنو راي والقياس بعد نضيف الاستحسان؟ حتى اذا ما قال النبي، حتى اذا قاعده نستحسن من عندنا، هذا قال نجيب مصالح، كيفنا مصلحه مرسله، احنا نشوف المصلحه ناسس عليها حكم. هذا قال نروح لشرع النبي قبلنا، نروح لموسى وعيسى ناخذ باحكامهم. واضح؟ هاي كل هذا كل شاهد على انه شنو؟ على انكم ضيعتم الامامه في شو صار حالكم. فإلى أن وصل الأمر لمن؟ إلى قالوا خلنا أسس علم أصول فقه. هسه علم أصول فقه جيد، فكرة جيدة، بس شوف ليش احتاجوها؟ احتاجوها لأن وقعوا في جهل وفي جهل. قالوا خلنا أسس قواعد الاستنباط، مو كل واحد يجي يستنبط كيف. فأسسوا العلم، وكلما مضى عليهم الزمان كلما هذا العلم تطور عندهم. فاشتهر أن السنة ألفوا في الأصول قبلنا، احنا ما احتاجين هاي الأمور كلها. نعم بعد غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف وقعت مشكلة قريبة إلى مشكلتهم عندما شنو؟ توفي النبي. واضح؟ بس إحنا شنو كنا أفضل منهم حالا. ليش؟ لأن عندنا تراث روائي أضخم من تراثهم الروائي. واضح؟ لهذا ابن الكافي يعادل أضعاف البخاري. واضح شنو؟ الكافي أضعاف البخاري، وعندنا روايات كثير الحمد لله عن الأئمة كلهم، وليس فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك احتاجين أن نأسس قواعد للاستنباط حتى تصير قواعد مضبوطة. فهم شو يقولون الأخباريون؟ يقولون هاي جبتوها من السنة، هاي أصول الفقه علم جبتوه من السنة. فإحنا أول شيء قلنا لهم أنه هذا العلم ماكو دليل أنه إحنا جبناه من السنة، وبالعكس إحنا ألفنا قبله. وقد هناك كتاب اسمه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدر، أثبت به أنه كل العلوم الشيعة سبقوا فيها، كل العلوم نحو بلاغة كل العلوم هاي متداولة، الشيعة هم الذين سبقوا تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، ومن ضمنها علم الأصول. المهم وين كان كلامنا؟ كلامنا الأخبار أشكال. المصنف شي يقول؟ يقول وعمدة ما يحتاج إليه أو يحتاج تعالى المجتهد علم الأصول. ليش عمدة؟ ضرورة أنه ما من مسألة إلا ويحتاج في استنباط حكمها إلا من يحتاج إلى قاعدة أو ربما قواعد. هذه القواعد برهن عليها وين؟ في الأصول. هو ليش سموا أصول الفقه؟ أصول الفقه لأن في الفقه أكو قواعد لاحظوا أنها قواعد مختصة، وأكو قواعد لوحظ أنها قواعد مشتركة. القاعدة المختصة مثلا شافوا انه احكام الرضاع انه اكو قاعدة يمكن تصيدها من كل احكام الرضاع، انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قالوا هي هاي الفكرة، شو ليش هاي الام الرضاعية حرمت عليه؟ لان الام النسبية هم حرمت عليه. زين بنت الاخ الرضاعية هم تحرم؟ زين قبل هسه الام حرمت عليه لان الام النسبيه ايضا تحرم، الاب الرضاعي يعني صاحب اللبن يحرم عليه، يحرم على البنت الرضيعه لانه الاب النسبي ايضا يحرم. على الترتيب الى ان لاحظوا اكو قاعده، وهي قاعده عنها مؤسسه حتى عند الائمه مو قياس حنيفي. القاعده هكذا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، شافوا هاي قاعده فقهيه لطيفه، فقاموا ياسسون عليها انه في كل مورد نشك انه هذا يحرم لا ما يحرم كبنت الاخ، كعمة المرضع عمل وهكذا قالوا هاي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بس هاي قاعدة مشتركة لو قاعدة خاصة شو تقولون؟ هاي خاصة وين؟ فقط في باب الرضاع. ما تجي هاي القاعدة وين؟ في باب الخمس. الخمس ما بيها يحرم من الرضاع ما لها ربط. ما تجي في باب الإجارة إلى آخره. هاي قواعد خاصة. في عملية الاستنباط لاحظوا إنه أكو نوع من القواعد مشتركة تأتي في كل الأبواب. من قبيل أنه كل ما كان عندك حالة سابقة متيقنة وجدتك حالة آتية مشكوكة تأخذ بالحالة السابقة المتيقنة وما تعتني بالمشكوك اللي احنا شو نسميها قاعدة الاستصحاب. من قبيل أنه كلما إذا كان الشك في تكليف جديد فالأصل عدم التكليف اللي احنا نسميها قاعدة البراءة. وهكذا من قبيل أنه لا يجوز العمل بالعام إلا بعد البحث عن المخصص اللي واضحة قاعدة أصولية. من قبيل عليكم السلام ورحمة الله، من قبيل أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، من قبيل أن مفهوم اللقب لا يعمل به. هاي كان شيء تسوون بالبداية في البحث البدائي الفقهي البدائي كما نسميه، يعني في بداية البحث الفقهي. هاي القواعد تلقاها وين؟ تلقاها هواي تتكرر لأن ما رأت فيها قاعدة كبروية. فمن يوصل البحث الخمس مثلا وتجي هاي المسألة يقول وهذه وهذا، لكن استدل بعضهم بكذا ولكنه استدلال بمفهوم اللقب ومفهوم اللقب باطل لأجل كذا وكذا وكذا. شوف ايش بحث مسألة أصولية اللي هي شنو اللي هي مفهوم اللقب وأثبتها وأبطلها وهجي اجا وينها سوى بها بحث في بحث الصلاة. البحث الإجارة هم هو على نفس الاستدلال، استدلال في مطلب آخر هم مفهوم اللقب. خطية المسكينة من الفقيه شو يسوي؟ وهذا الاستدلال مبني على مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب من أضعف المفاهيم لأنه يرد عليه كيت وكيت. هاي وين بالإجارة؟ مش راح وين للمظالمة؟ هم واحد يستدل نفس الطريقة، خصم من بمطلب في رواية ثانية يستدل بمفهوم اللقب، وهم الفقيه شو يسوي؟ طريق يسوي كل ساعة. انتبه الآن ليش كل ساعة عايز هاي السالفة؟ ما المفهوم اللقب من أضعف المفاهيم؟ وأنا راح يسوي حتى أخصم نزاع القوم مثل ما يعبرون. راح اخلي هاي مفهوم اللقب خليها بمقدمه، فسوى له مقدمه. قام بعضهم شو يسوي من القواعد الرئيسيه المهمه اللي هواش تكرر من عندي، سوى له مقدمه تنبيه من الان علينا ان نسلم بهذه القواعد حتى اذا فقيه احتج بها بعدين شو نقول؟ احنا تقدم ناقشناها. اولا مفهوم اللقب من اضعف المفاهيم، لا حد يستدل به لانه يرد عليه كيف وقت اساس قاعده عامه شنو مفهوم اللقب ليس معقول به. ثانيا التمسك بالعام في الشبه المصداقية لا يجوز. لماذا؟ لأنه كذا وكذا، وأجيب دليل المسألة. ثالثا شوف ثلاثة أربعة حسب اللي شفت متى بتكررها. هذا أنا تجربتي الشخصية أنا كفقيه. ذاك الفقيه الثاني زميلي مع اللي جاء وراي أم اللي جاء قبلي نفس المشاكل، بس شنو نوع ثاني من مو مفهوم اللقب ولا جواز التمسك بالعام في الشبه المصداقية، لا ذاك حجية خبر الواحد مثلا واجهه. كل ما تجي حجية خبر الواحد يقول وهذا خبر واحد وخبر واحد حجة. لماذا حجة خبر واحد؟ لقوله تعالى مثلا آية النبأ وآية السؤال. هاي وين ذكرت في الصلاة في الزكاة عادة في قام شي يسوي أتت للمقدمة إلى أن بعدين واحد انتبه قال إحنا ليش هالمقدمات مبثوثة وهي تشكل قواعد عامة جابها منا هاي المقدمة من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب وجمع شو اسمه يعني الفوائد التي أفادها غيره إلى أن قال ذني نعتبرهم قواعد من الفقه أو سميت فيما بعد بأصول الفقه. أصول الفقه يعني أساسياته، فأصول فقه ما يصير إذا مو شنو أساسياته. لهذا يقولون أن علم أصول الفقه نشأ في رحم الفقه، هو ابن الفقه. مو مثل ما احنا نفهم، احنا الآن فاهمين أنه أول شيء علمانا ألفوا أصول الفقه يابا بعدين ألفوا فقه. لا ما انتبهوا هم للأصول، انتبهوا للفقه، لكن هو الفقه قام يولد التساؤلات، الفقه قام يولد لهم شنو قواعد، هاي القواعد جمعوها سميناها شنو؟ أصول الفقه. شو وقت تحتاج إذا لما نغاب المعصوم، لما نقول ما يعني ما نقدر نذهب للمعصوم ونجيب الجواب من عنده مباشرة، لما صارت حاجة للاجتهاد واستنباط الحكم من النصوص بعد فقد نبينا وغيبة ولينا. احنا اذا احدهما موجود نحتاج ندوخ نفسنا باجتهاد، اكيد اي واحد من المجتهدين الان الموجودين يقول له اذا الامام موجود شو اسوي به بعد انا الفاتح كذب هاي صار عملي ليش ادوخ نفسي ومؤلف وكاتب عليها العمل مجزي ومبرئ الذمه ويوم القيامه خلاص هذا الامام موجود سئله واضح شلون؟ فهمت الفكره شنو؟ اذا الاصول ليس امرا مبتدعا، والسنه اذا سبقونا اليه فلاجل حاجتهم صارت قبل وليس من باب أنه علم مبتدع، بل هو يتشكل هذا علم الأصول من قواعد تبتني على الفهم العقلائي والقواعد الارتكازية القواعد العرفية، ربما يستند على روايات كما في خبر كما في فرجية خبر الواحد وغيره يستند للروايات، وربما يستند للإجماعات كما استدلينا بالإجماعات في كثير من بحث الأصول. فليس أمرا ليس أمرا بدعا كما يعبرون. لهذا يقول المصنف عبارته: ويحتاج في استنباط حكم الأحكام الشرعية كثيرا علما إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول. إنه مش قال أو برهن عليها مو في الأصول، وين؟ مثل ما أنا شرحت لكم بالبداية في بدايات الفقه، وين كان يبرهنون عليها؟ في علم مستقل اسمه علم أصول الفقه، لو في مقدمات كتبهم في المقدمات الفقهية كانت تتصور. قال أو عبارة كما هلقين أو برهن عليها مقدمة، يعني من بال مقدمة في نفس المسألة الفرعية، كما هو طريقة الأخبار. يخش نقب هذا على الأخبار، المصنف يقول أنت الأخبار تشكل علينا جلسة أصول فقه، شكل ما عندك أصول فقه، بس الفرق بين أصولنا وأصولك أنه أصولنا جمعناها نحن سويناها أصول فقه، أنت أصولك موجودة وين بعد القديم على المنهج القديم، وين موجودة أصولك؟ أصولك موجودة في كتبك الفقهية، وإلا جيب لنا أي كتاب إليك يا أخبار جيبه. ما يصير هذا الكتاب ما دام استدل بأي استدلال لازم يبتنى على الكبريات. شايفين استدلال ما يبتنى على الكبريات؟ شو يجي استدلال بالصغريات؟ صغرى ما تكفي في الاستدلال، لازم أسس كبريات. مثلا شو يقول؟ يقول وهذا خبر يرويه عمار وهو حجة. يا هل وهو حجة؟ عمار حجة؟ زين إذا عمار حجة منو قال انه الاخ انه اذا كان عم شنو عم صدق؟ يعني قصدك ثقه مو قصدك ثقه. منو قال الاخذ بقول الثقه؟ من قال ان هناك كبرى تقول يجب الاخذ او يجوز الاخذ بخبر الثقه؟ هاي من جبتي لازم شي يقول لي، يقول لي ايه لانه شنو خبر الواحد حجه والقران يقول تسالوا اهل، ويجيب لي هاي الادله اللي استدل بها جماعتنا وين على حجه خبره. بس هو ما يسميها بحث حجيه خبر واحد حتى يورط نفسه بحث اصولي، لا يقول مثل ما قلت لك، يقول ودل على هذا المطلب رواية عمار وهو ثقة أو وهي حجة للرواية، وهذا مما اتفقت عليه الكتب الأربعة فلا بد من الأخذ به، يعني شهرة روائية. وهي شو تسوي؟ ما يذكرها كقاعدة أصول، ما يسميها قاعدة أصول، وين يبثها؟ يبثها في ثنايا البحث الفقهي. ومرات بعضهم شو يسوي؟ نفس صاحب الحدائق، صاحب الحدائق مو بس بثها في ثنايا البحث الفقهي، انتبه لها المشكلة هاي، قام شي سوي قام يجمعهن ويخليهن في هذا. في مقدمة الحدائق تجد قواعد أصولية كثيرة، بالمقدمة هو قال مقدمتهم عامة حتى هو بعدين يأسس الاستنباط القادم كله على هاي المقدمة. يقول المصنف هكذا: برهن عليها من باب المقدمة في نفس المسألة الفرعية، يعني في نفس البحث الفقهي كما هو طريقة الأخباري. ثم قال زين تشكل علينا انت تقول مو هذا العلم دونه بعد زمان الأئمة، اذا فهو بدعة، شنو جوابنا على هذا الإشكال؟ يقول المصنف نقضا ننقض، اذا انتم منتبهين معي الإشكال شو يقول؟ هذا العلم دونه بعد الأئمة فهو بدعتون، واضح؟ جوابنا شنو ينقض عليك بأنه كل علم ما كان في عهد الأئمة فهو بدعة؟ اذا هيك هواي علوم ألفت بعد الأئمة، نفس علم الفقه، علم الفقه ما كان في زمن الأئمة كعلم فقه، وما عندنا شيء كتاب واضح في الفقه في زمن الأئمة، يعني في علم علم الفقه صار بعد الأئمة. علوم كثيرة ذاش نحكي، علم الكلام ما أدري، علم شو اسمه علوم أنت تعترف بصحته، حتى علم النحو بالمعنى الواضح لدينا الآن ما ألف في زمن الأئمة، علم الواضح علم النحو بالمعنى الواضح لدينا الآن افترض صار توضح بعد الأئمة. هسه إذا نقاش في الصغريات كثير من العلوم هي ألفت بعد الأئمة، شنو تعترف بأنها كلها بدعة؟ هذا مو صحيح. لا مو هيك، التدوين بعد زمان الأئمة في نفسه ليس من باب البدعة، بل كما ذكرت لكم من باب الاحتياج، وذكرنا أن هي قواعد عرفية وعقلائية وقواعد ترجع للروايات وقواعد ترجع للإجماعات. لهذا قال وتدوين، هذا دفع إشكال، وتدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حدة، تدوينها على حدة لا يوجب كونها بدعة، وعدم تدوينها في زمان الأئمة لا يوجب ذلك، يعني البدعة. وإلا إذا كل تدوين بعد الأئمة يصير بدعة، كان تدوين نفس الفقه ونفس النحو ونفس الصرف كان تدوينه شنو؟ بدعة وحرام على قولتك. وبالجملة لا محيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها، لا محيص إلا الرجوع إلى ما بني عليه من في المسائل الأصولية، وبدونه يعني بدون الرجوع إلى القواعد الأصولية لا يكاد يتمكن أو يتمكن يعني المستنبط المجتهد من استنباط من استنباط ماشي واجتهاد، سواء كان هذا اللي يحتاج أن يستنبط الحكم الشرعي ولازم يحتاج القاعدة الأصولية، سواء كان محسوب على الأخبار أو محسوب على منه حتى الأخبار ما يقدر يستنبط إلا يكون عنده كبريات مثل ما قلنا. لهذا قال مجتهدا كان أو أخباريا، مجتهدا يعني أصوليين احنا نسميه. نعم الفكرة من أجل الاحتياج للمسألة الأصولية يختلف باختلاف شنو؟ باختلاف الحكم. أكو بعض الأحكام يجوز احتياج إلى مسألة أصولية واحدة، أما بعض الأحكام حتى تستنبط منها حكم شرعي تحتاج لك أربع مسائل أصولية بعد. هاي شنو؟ هاي اختلاف بمن؟ هاي الاختلاف بحسب شنو؟ بحسب نوعية الحكم. أكو اختلاف بحسب القرب والبعد عن المعصوم، هذا هم يفرق. فإذا كنا قريبين لعهد المعصوم أكيد الاحتياج شنو؟ يكون أقل للأصول الفقه. ليش؟ لأنه أكو قرائن واضحة توضح المراد، أكو إحنا عندنا فهم ارتكازنا قريب، ما أدري قرائن قد ذكرنا ارتكاز، هاي أمور كثرة الروايات وضوح الروايات، وكل ما ابتعدنا عن عصر المعصومين تزداد المشاكل أكثر. أول شيء ألفاظنا العربية يعني لغتنا العربية اختلطت بالعامية وكذا، فصارت اللفظ نحتاج إليه نرجع له للغة. قبل بذاك الزمن ما كنت كتاب يعني ما يحتاج نرجع له للغة إلا نادرا، إلا الكلش اللي شخص اللي ابتعد عن شو عن اللغة كان هو يبي يفهم، بس تقول له شنو اللفظ الفلاني يقول لك كذا، واضح يعني هو صار له بنفسه معجم. بالإضافة إلى القرائن، القرائن كانت قريبة جدا. يقول المصنف عبارة نعم يختلف الاحتياج إلى القواعد الأصولية، يختلف بمن؟ بحسب اختلاف المسائل مثل ما وضحت، وبحسب اختلاف الأزمنة زمان القريب، بحسب اختلاف الأشخاص. قد يكون شخص كما ذكرنا سابقا ضريع في بعض العلوم النحوية، في بعض العلوم العقلية، هذا أيضا يختلف أنه قد يحتاج هذه القاعدة ولا يحتاجها. ليش؟ قال ضرورة خفة مؤنة الاجتهاد وين؟ في الصدر الأول، وعدم حاجة الاجتهاد في الصدر الأول إلى كثير مما يحتاج إليه في هذه الأزمنة اللاحقة، مما لا يكاد يحقق يعني يحقق حكم المسألة ويختار حكم المسألة عادة إلا شنو؟ في زمنه، إلا بالرجوع إلى ما دون فيه وين؟ من الكتب الأصولية. واضح المطلب؟ هذا فصل انتهينا منه. فصل آخر وهو بحث التخطئة والتصويب. المراد بالتخطئة أنه المجتهدون إذا اختلفوا في الرأي فمئة بالمئة ليس كلهم على حق، ما يصير كلهم على حق، هاي مذهب التخطئة. إذا اختلف المجتهدون في الرأي مئة بالمئة ليس كلهم على حق، بل بين قوسين يحتمل أنهم كلهم غلط. يعني هم مو خاف واحد يفهمني غلط، يعني من قلت ليس كلهم على حق مو معناها انه يجب ان يكون احدهم على حق، هم قد يكون لك احتمال ثاني. اول شيء ليس كلهم على حق، واحتمال كلهم شنو؟ باطل، هم يجوز كلهم الجماعه ضيعوا الحكم الشرعي، الله اعلم، يجوز الواقع ما حد عرفه. فالتخطئه يعني هناك حكم واقعي قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه المجتهد، فلو كان هناك مجتهدون متعددون واختلفوا في الحكم ها؟ اكيد ما دام اختلفوا اكيد مو كلهم حق، لان هو الحق واحد، ذولا خمس اراء. هاي شيء. ثم انه بل يحتمل زياده على ذلك، يحتمل هم كل خمسه اقوالهم وين؟ على خلاف شنو؟ الواقع. هذا محتمل في نفسه لا ما محتمل. هذا يا مذهب التخطئ. عكسه مذهب التصويب. مذهب التصويب يقول انه المجتهدون اذا اختلفوا فكلهم على حق. هسه ليش كلهم على حق؟ سياتي تبريرها. مره نقول لان الواقع بعددهم، فاذا هم خمس اراء الواقع هم راح شي يصير خمس احكام واقعيه. ومره يقول هذا الواقع كان خالي من الحكم وصار خمسه احكام ببركه الاحكام، ومره يقول هي من البدايه كانت خمسه. سياتي تفصيل الفكره انه حتشوفهم ما ادري شلون هو هذا القائلين بالتصويب حتشوفهم مو عقلائي، فشلون نحن نوجهه لهذا المصنف. يقول انا استغرب شلون يعني هم 20 100 واحد 100 راي والواقع هم يتقول. يقول هذا شيء غريب، هذا شيء خلينا نعطيهم توجيه والى الجماعه ما ادري شلون هذا الراي. على كل حال فبدا عرفنا شو التصويب والتخطئه، بدا عرفنا. بعد مقدمه ثانيه التصويب والتخطئه مره نلاحظها بالاحكام العقليه، انا اسميها الواقعيه احسن، ومرة في الشرعيات اللي هي الأحكام الأمور الاعتبارية. أعيد، مرة تخطئ أو تصيب بلحاظ الواقعيات، ومرة تخطئ أو تصيب بلحاظ الشرعيات أو بين قوسين الاعتباريات. لينبه هنا أن بحث التخطئ أو التصويب لا يجري في التكوينيات أو في العقليات، لا، الحمد لله نزيل الله هداهم الأشاعرة هنا، الجميع قال بالتخطئ، كل الأمة الإسلامية قالت بالتخطئ، لكن وين؟ في العقليات أو في التكوينيات. في الأمور التكوينية الحمد لله الله هداهم ذول الأشاعرة قالوا هم بالتخطئ مثلنا. يعني شنو بالتخطئ في الأمور التكوينية؟ يعني في الأمر اللي هو مو اعتباري، أمر حقيقي له تكويني وله وجود خارجي، ما إذا اختلفت الأقوال، إذا اختلفت الأقوال فالكل، كل الأمة الإسلامية قالت، قالت هاي الأقوال ما معقولة كلها شنو؟ كلها صحيحة، لازم يبقى واحد لازم بها خطأ، قد يكون هم كلها خاطئة. مثل إيش؟ مثل هسه هذا اللي، هذا اللي أمامي حائط، لو وهم، سراب، لو زجاج، لو استقر آراءكم، كل واحد عنده رأي، هذا يقول حائط، هذا يقول لا مو حائط، هذا وهم، هذا بيقول زجاج، ما شوف لو فرضنا اختلفنا في شيء قدامنا، في شيء قدامنا له وجوده وجسمه، مو شمول اعتباري، مو وجود اعتباري، وجود حقيقي، فشيء قدامنا بعيد شوي حتى ما نشوفه زين، له وجود حقيقي تكويني. وسألتكم يا شو تشوفون، واحد يقول أرى زجاجا، واحد يقول أرى حديدا، واحد يقول أرى خشبا، وهكذا، فعشرين قول. نسأل الأشاعرة ونسأل الشيعة أو نسأل المعتزلة اسمه العدلية ونسأل الأشاعرة، نسألهم الحمد لله الناس تبقى، والجميع قالوا 100% ذول العشرين رأي مو كله صح، وإلا لكن صح ذاك الشيء، هم يصير زجاج وهم يصير شتمة، لا ما أقول هو شيء واحد، له وجود تكويني واحد. فالحمد لله مذهب التخطئة الكل اتفق عليه، لكن وين يا قسم؟ في التكوينيات. لهذا لو فرضنا في مسألة وجود الله، الله وجوده شنو؟ اعتباري لو حقيقي شنو يقولون؟ اللي يقول اعتباره ترى يكفر، اكيد وجوده حقيقي. اذا كان وجوده حقيقي فانا اسال الاشعري اقول له ذاك يعتقد بوجود الله وانا اعتقد، مو انا اعتقد بوجود الله، ذاك ما يعتقد بوجود الله، والوراء يعتقد ان الله هو الطبيعه، والوراء يعتقد، وهكذا اعتقادات الناس، مو شيء كفار ومسلمين، شنو قابل الاشعري يقول كلكم على حق؟ اذا يقول كلكم على حق يعني شنو؟ يعترف بان الله شنو؟ واقع متعدد، وهذا واضح كفر. لهذا هو يحذر من هاي السؤال، فقال لا بالنسبة للواقعيات شنو الأشعري شو يقول؟ يقول بالتخطئ أو بالتصويب؟ بالتخطئ. الحمد لله. وين صار خلافنا ويا احنا في الشرعيات اللي هو محل البحث، صلاة وصوم وأحكام شرعية، هنا صار الخلاف. هو قال بالتصويب الأشعري، وإحنا قلنا وين؟ بالتخطئة. عرفنا شنو تصويب التخطئة؟ تصويب يعني كل العلماء إذا اختلفوا بكل قولهم صحيح، إحنا شنو نقول؟ لا، ليس كلهم صحيح. لهذا يقول المصنف اتفقت الكلمة على التخطئة. شلون اتفقت؟ فالشيخ في وين اتفقت؟ في جانب هذا قال في العقليات، يعني في الأمور التكوينية التي لها وجود خارجي كوجود الله وكوجود الحائط في المثال. واختلفت يعني الكلمة وين اختلفت؟ في الشرعيات. فقال أصحابنا يعني الشيعة الإمامية أو الشيعة مطلقا قالوا بالتخطئ فيها، يعني في الشرعيات أيضا، يعني شنو أيضا؟ كما قالوا بالتخطئ وين؟ في العقلية. وأن هذا، وأن بيان للتخطئ شلون يعني التخطئ؟ وأن له يعني لله تبارك وتعالى في كل مسألة له حكم، أن له شنو؟ أن حكما له يؤدي إليه اجتهاد، الاجتهاد تارة وإلى غيره أخرى. يعني شنو إلى غيره؟ يعني ربما المجتهد وين يذهب؟ يذهب إلى غير ما هو حكم الله الواقع، يعني خطأ أو صواب. ما عبارة صعبة شنو؟ سهلة، عبارة سهلة. شوف شو يقول بالضبط، يعني يقول أكو حكم واقعي ثابت، وأنت يا مجتهد مرة تخطئ مرة تصيب، وجوز دائما، وجوز دائما أنت مخطئ حسب أنت وحظك، وجوز دائما أنت مصيب. واضح؟ ما عندنا قاعدة دائمة، يعني لابد في كل مجتهد أن يصيب، ربما وربما. هذا احنا قلنا المخالفون الجماعة قالوا الأشاعرة، وقال مخالفون بالتصويب. شنو معنى بالتصويب؟ وأن له تعالى شنو حكم له؟ أحكام، مو حكم واحد في الصلاة مثلا، لا، أحكام بالصلاة، أحكاما بعدد آراء المجتهدين، فما يؤدي إليه الاجتهاد دائما شي يصير هو حكمه تبارك وتعالى. فدائما جماعة يعني دائما المجتهد يطابق الواقع. يقول المصنف خل نفهم شنو معنى التصويب عند الأشاعرة. المصنف طبعا ما راح يطول في نقاشهم، هم زي ما يطول، ما يستاهلهم واحد يقف معهم كثيرا، بس راح شو يسوي اجمالا يفهم كلامه. نقول خلينا نفهم الجماعة معقولة هيك يقولون بأن الله إلا فد 100 حكم يا بليش، لأن الفقهاء لهم 100 حكم. زين فخلنا شوي نفهم كلامه. يقول مقصودهم ما أدري واحدة من ثلاثة، مقصود ذول الأشاعرة بالتفصيل، لو مقصودهم أن الله سبحانه وتعالى خلى لنا 20 حكم، افترض أن 20 حكم الفقهاء عندهم 20 رأي في مسألة مسألة الجمعة واجب ولا لا مثلا، والله هم جعل 20 رأي، بس هاي جعل 20 رأي نسأل المعتزلي شو وقت جعلهم؟ طبعا 20 رأي واقعيات، شو وقت خلى 20 حكم باللوح المحفوظ؟ الأشعري واحد من جوابين يجاوب، فلأنه واحد من جوابين راح نعتبرهم جوابين والجواب الثالث فيه. إذا عندنا حدث جوابين أو احتمالين. الاحتمال الأول شو يقول الأشعري؟ يقول لنا 20 حكم الله سبحانه وتعالى مثبتهم قبل أن يولد أبو حنيفة وقبل أن يولد الشافعي أصحاب الآراء دول اللي هم 20 رأي، قبل وجودهم، قبل وجود الدنيا، قبل وجود الإسلام، الله سبحانه وتعالى كاتب باللوح المحفوظ الجمعة ستكون واجبة على اعتبار أبو حنيفة قال واجبة في حال كذا، الجمعة غير واجبة في حال كذا، أو حتى ماكو في حال واجبة وحرام ومستحبة ومكروهة وما أدري شلون 20 حكم الله تبلك مكتوب وين في اللوح المحفوظ؟ قبل وجود أصحاب الاجتهاد أصلا. هذا الاحتمال الأول، واضح الاحتمال الأول؟ مصنف يقول هذا الاحتمال مرة نحكي به إمكانا ومرة نحكي به وقوعا. إمكانا هو مستحيل، يعني مستحيل رب العالمين يثبت الأحكام قبل وجود الناس؟ مستحيل؟ لا ما مستحيل، هو بعد رب العالمين له الشأن ومن يجوز صدر يعني يمكن أن يسوي 20 حكم، ما به مو بد مشكلة أن يكون 20 حكم بالواقع. هو في نفسه مستحيل، هذا واحد ما يتعقل، مو مستحيل بس المصنف يقول وقوعا بمشاكل. شنو مشاكله؟ احنا عندنا قاعده تقول اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل، عندنا اجماعات تقول ان الحكم حكم الله واحد، ان لله في كل حكم واقع، ان في كل واقع حكما، وهي هاي شو تسوي لها؟ روايات وادله كثيره تقول ان حكم الله الواقع ايش قد؟ واحد، تسوي 20 حكم. أدلة كثيرة تقول إن الحكم مشترك بين الجميع، على كلامكم صار مشترك بين الجميع لا مختلف. فأنا مقلد أبو حنيفة عندي رأي الجمعة واجبة، ذاك مقلد مدري منه عنده الجمعة محرمة وهذا التحريم والول شو اسمه، وين في الواقع مو في الظاهر. إحنا الشيعة الإمامية عندنا اختلاف كذي، بس اختلافنا وين صار؟ الحمد لله في الظاهر. فأنا مقلد لمجتهد يقول بالوجوب، أنت مقلد لمجتهد يقول بالحرمة، لكن ندعي إن الحرمة والوجوب أحكام واقعية أحكام ظاهرية، أحكام ظاهرية ما عندنا مشكلة، هم واقعين هاي المشكلة، يقول أحكام الله في الواقع هي حرمة الموجود. واضح؟ إذا المصنف يستبعد هذا الاحتمال على مستوى، على مستوى الوقوع خلصنيه، على مستوى الإثبات. أما في عالم الثبوت وفي الاحتمال العقلي يقول ماكو مشكلة، يعني مو مستحيل في نفسي يجوز كل شيء يصير، بس أنتم ما عندكم أي دليل، بل الدليل ضدكم. هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني شو يقول الأشعري؟ انتبهين معي، يقول حكم الله الواقع 20، بس هاي 20 ما كانت مكتوبة، شو وقت كتبت؟ لما اجوا المجتهدين، وكل ما اجتهد أبو حنيفة كتب رب العالمين الحكم وين؟ باللوح، صار واحد. اجتهاد الشافعي كتب الثاني، فالأحكام الواقعية وجدت بعد شنو؟ بعد اجتهاد المجتهدين، مو قبل اجتهادهم، مو مثل الرأي الأول. واضح الفرق؟ الرأي الأول يقول قبل الاجتهاد، الرأي الثاني يقول بعد الاجتهاد وجدت الأحكام. مصنف يقول هذا مستحيل، انتبهين معي؟ مصنف يقول هذا الحكي الثاني مستحيل في نفسه. ليش مستحيل في نفسه؟ يقول لي يلزم منه الدور. شلون الدور؟ يقول لي أنا الحكم أبو حنيفة، تعال يا أبو حنيفة اجتهد. شنو معنى اجتهد؟ يعني عليك أن تستفرغ وسعك في شنو من يكمل لي؟ في تحصيل، في خلينا نقول مشروع من الظن، استفراغ الوسع في شنو؟ في استنباط هاي البصرة، في استنباط شنو؟ الحكم الواقعي. إذا تستنبط أنت يا أبو حنيفة، إذا اجتهادك متوقف على وجود حكم، جاء أنت شو تسوي له؟ تستنبط. واضحة أوضحها؟ يعني يا هو السابق المفروض على الثاني، اجتهاد أبو حنيفة سابق على الحكم ولا الحكم سابق على أبو حنيفة؟ ها من واضح الجواب لو مو واضح؟ عشان هم واضح عندكم؟ يا هو المتوقف على الثاني، اجتهاد أبو حنيفة متوقف على الحكم، لو الحكم متوقف على اجتهاد أبو حنيفة؟ الاجتهاد متوقف على الحكم، لأن تقولون شو تعريف الاجتهاد؟ الاجتهاد هو استنباط يعني استفراغ الوسع لأجل استنباط شنو؟ استنبط شنو أبو حنيفة؟ يقول استنبط حكم، يعني اكو حكم جاي تستنبطه مو؟ يقول يعني لازم اكو حكم، ولا شو استنبطت؟ اذا ما في حكم شنو استنباط؟ ما في شنو؟ اذا يا اهل المتقدم الحكم. الأشاعرة بهذا التفسير الثاني شو يقولون؟ يقولون لا، هو الحكم يجي منين؟ يجي من الاجتهاد، وانه ما في اجتهاد قبل الحكم، فيستلزم ياه المتقدم على هذا الحكي. صار الاجتهاد متقدم على الحكم، بالحال الاولى فرضنا منه الحكم متوقف على الاجتهاد صار دو. اعيد له واضح هذا. لهذا هذا يرد على الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث بعدين نقرا. يقول المصنف نعم. هو احسنتم، هو كلهم اسمهم مصوبة دول، حتى المعتزلة هم مصوبة. ما هو احسنتم، هو قاعد يقول باعتبار مولانا المعتزلة محسوبين، وين المصوبة وين المخطئ؟ شو الجواب؟
المعتزلة عندهم واقع
مصوبة ولا مخطئ؟
مصوب
هو هذا. احنا قاعد نقول المصوبة، نقول التصويب عندنا ثلاث احتمالات في فهم التصويب، اعم المعتزلة وغيرهم. يعني انا اخذ المصوبة الثاني اشاعرة اكيد. قال عبارة المصنف يقول وينها؟ ولا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة، لا يعقل إلا إذا كان لها حكم. يعني ياها السابق الاجتهاد لا الحكم. ها؟ لا قبلها هذا إشكال. لا أول شيء القاعدة الأصلية، القاعدة الأصلية ياها المتقدم الحكم للاجتهاد الحكم. هاي حكايته يقول لا يخفى أصلاً أنه لا يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلا إذا كان أكو شنو قبل لها حكم واقع. هذه الحجة الإحتاجها، هاي الحجة الإحتاجها حتى يمهد لك الإشكال، حتى بعد شوية بيذكر الإشكال صير المطلع عندك واضح منها سأسس لك. قال لك خل نتفق ياه السابق على الثاني، قل له أكيد الحكم سابق، يقول جيد احفظها هاي تفيدنا بعد شوية. حتى صار المجتهد بصدد شنو استنباط يا هو استنباط هذا الحكم. إذا أكو حكم جاي تستنبط غير هي هاي من أدلته، وصار المجتهد بصدد تعيينه بحسب الأدلة ظاهرة. فشنو غلطكم أنتم يا مخطئ؟ ما أقول يا معتزلة، شنو رأيكم يا شنو رأيكم يا مخالفون؟ نحن ممكن أنكم مخالفين لنا. يا من خالفنا وقال بالتصويب، شنو غلطكم من التصويب؟ قال فلو كان غلطهم من التصويب هو الرأي الأول، اللي هو شنو الرأي الأول؟ هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع، هاي الأحكام بعدد آراء المجتهدين بأن تكون الأحكام المؤدى مكتوب عندي أو المؤدي إليها الاجتهادات تكون أحكاما واقعية. يعني الأحكام اللي أدى إليها اجتهاد أبو حنيفة هي حكم شنو؟ واقعي. وأنه كم عندنا حكم واقع؟ عندنا 20 حكم بعدد آراء المجتهدين. كما هي ظاهرية بحسب رأي المجتهد هي ظاهرية، لكن هي أيضا واقع. فهو يعني هذا الالتزام وإن كان خطأ لكن مو في نفسه، من جهة شنو؟ من جهة تواتر الأخبار ومن جهة الإجماع من أصحابنا الأخيار على أن لله تعالى تبارك وتعالى في كل واقعة شنو؟ حكما واحدا مو أحكام. وهذا الحكم شنو؟ مشترك لو مختص في كل فلك، مشترك فيه الكل أو يشترك فيه الكل، إلا أنه في نفسه هذا الاحتمال أنه الآراء موجودة قبل وجود المجتهدين في نفسه محال أو غير محال. ليس محال. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ولو كان غرضهم من التصويب الالتزام بإنشاء الأحكام، التزام شنو؟ على وفق الآراء. شو وقت كان هذا الالتزام؟ بعد الاجتهاد. رأي ثاني بعد ما اجتهدوا الله سبحانه وتعالى شو يسوي؟ ينشئ الحكم. فهو مما لا يكاد يعقل، يعني حتى في نفسه ثبوتا مصحيح. ليش؟ فكيف يتفحص هذا المجتهد عما لا يكون له عين ولا اثر؟ يقول انا راح استفرغ وسعي في استنباطي. ايش تستنبط؟ والله استنبط شيء وما له وجود. ايش الحكي هذا؟ ليش؟ لان انا ولا استنباطي الا يجي الاجتهاد. شلون اعرف الاجتهاد منه استنباط حكمي؟ كما وضحنا لكم الدور قبل قليل. يقول فهو مما لا يكاد يعقل، فكيف يتفحص عما لا يكون له عين ولا اثر؟ او يستظهر يعني المساله من الايه او الخبر. يعني كيف يستظهر المسألة من الآية والخبر مع أنه شنو؟ مع أنه فحص في أمر معدوم، يفحص عن شيء معدوم، يتفحص في الآية عن حكم معدوم. شنو؟ ما له معنى إلا أن يراد التصويب بالمعنى الثالث اللي ما ذكرت لكم. التصويب بالمعنى الثالث شو؟ التصويب مخفف. بس هم ما يقولون به، يعني هم ما حكوا، بس المصنف قاعد يحاول شو يسوي؟ يحاول يحتمل لهم الاحتمال الثالث. التصويب بالمعنى الثالث شنو؟ منتبهين معي؟ أن الله له حكم واحد في الواقع. جيد، الحديث بداية جيدة. والجماعة من صاروا 20 رأي، هاي 20 رأي ما غيرت الحكم الواقعي، الحكم الواقعي بعد باقي. لكن هاي الحكم الواقعي لا يكون حكما فعليا في حق المكلفين، بل هذا الحكم شو نسميه يجمد يعطل، لا يكون شو نسميه فعليا. والحكم الفعلي راح يصير حكم واقعي فعلي جديد، وهو منه وهو ما أدى إليه منه اجتهاد المجتهدين، فيصير هذا الحكم الجديد هو الفعلي في حقهم، وذاك الحكم الأول شيء يصير شأني بعد ما يتحول من 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 حكم واقعي فعلي إلى حكم شأني، لأن الجماعة ما عرفوا فإحنا نجمده، ويصير الحكم الحجة في حقهم منه ذني الآراء العشرين. مصنف يقول هاي إذا كانت ترجع للطريقية اللي إحنا نقول بها بها ونعم، أما إذا يدعون سببية وأن الأمارة صارت سبب في إيجاد حكم ويدعونها أحكام واقعية جديدة غير ذاك الحكم الشأني، فهذا أيضا يرد عليه نفس الإرادات التي أوردناها على القائلون بالتصويب والقائلون بمن بالسببية. تقدم هاي الإشكالات وين في بحث الأجزاء وغيرها. قال إلا وينها إلا أن يراد بالتصويب التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي، فهم بالحكم الفعلي مصيبين، لكن بالحكم الشأني الواقعي شنو مخطئين، لأن الحكم الشأني شنو واحد ما تحدد. وأن المجتهد وإن كان يتفحص عما هو الحكم واقعا وإن شاء، إلا أن ما أدى إليه اجتهاد المجتهد يكون هو حكمه الفعلي اللي هو حكم صار شأني بالنسبة إليه، صار شنو فعلي بالنسبة إليه، والحكم الواقعي بقى شأني مجمد، وهو يعني ما أدى إليه المجتهد في اجتهاده مما يختلف باختلاف الآراء ربما 20 رأي وضرورة، ولا يشرك فيه الجاهل والعالم. هذا خاص بمن؟ كل واحد عليه حكم فعلي. أبو حنيفة عنده حكم فعلي بوجوب الجمعة، ذاك عنده حكم فعلي بحرمة الجمعة، فما يشترك فيه العالم والجاهل بداهة. وما يشتركان فيه اللي شنو يشتركان فيه؟ الحكم الواقعي هو المفروض يرجع الجميع، اللي صار شنو احنا سويناه إنشائي مجمد، هذا اللي هو كان المفروض هم يستنبطوه ويصل له، هذا هو المفروض الحجة، لكن شنو؟ لأن احنا جمدنا صار شنو؟ ليس بحكم حقيقة، بل صار شنو حكم ايش؟ ها؟ صار حكم شأنيا إنشائيا، ما أدري واضحة الشيء ولا لا؟ أوضح لو واضحة. فلا استحالة في التصويب بهذا المعنى، مو مستحيل في نفسه، بل إذا احنا صرنا مصوب، مصنف يقول أنا لو منهم وصرت مصوب والعياذ بالله اختار يا هو احسن واحد من ذن الاحتمالات الثلاثه، الثالث اختلف. فقصد المصنف بقوله بل لا محيص عنه في الجمله، مو تصورون يعني يقول والله هو هذا راح اختار اني، لا، المصنف يقول اني لو كنت مثلهم وقائل بالسببيه او بالتصويب راح اختار هذا الراي لانه هو احسن. شوف شو يقول، لا محيص عنه شوكت بناء على اعتبار الاخبار من باب السببيه والموضوعيه، سببيه يعني اشاعره وموضوعيه شنو اللي يشدهم دولة المعتزلة كما لا يخفى، فهمت الشكل؟ يعني على هالبناء كون الرأي الثالث يسرحته مو يختارون غيره. وربما يشير إلى هذا المعنى من التصويب ما اشتهر بيننا عبارة نقلها العلامة ذكرها العلامة، وهذه العبارة فسرت بتفاسير متعددة. العلامة قال في بعض كتبه وصارت كلمة مشتهرة، العلامة قال في بعض كتبه إن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. شنو العبارة؟ ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. إحنا الفهم الواضح لها أكو فهم واضح وأكو فهم هو المصنف اللي يطبقه قوة. الفهم الواضح لها وهو أنا شو الفهم الصحيح والعلامة لعله يقصده، يعني مولانا هذا خبر زرارة ظني لو قطعي، بس أنا أقول لكم هو أيضا بنفس الوقت قطعي، شلون تصير هو ظني هو قطعي؟ الجواب خبر زرارة عندما قال تجب الجمعة، أنا هم صليت وفق خبر زرارة، لكن واضح أنا شنو هو خبر زرارة، ولد عندي القطع بوجوب الجمعة لو ولد عندي ظن بوجوب الجمعة ظن، لكن هذا ظن معتبر لو غير معتبر، فهذا معنى ظنية الطريق. زين خبر زرارة أنا جاء من قال لي أن خبر زرارة حجة؟ شو جاوبون؟ أنا اتكلت في حجية خبر زرارة على دليل ظني وعلى دليل قطعي. أحسنتم، إذا استدليت على حجية خبر الواحد بدليل ظني شو يقولوا لي؟ هو خبر الواحد ظني، وأنت الدليل على حجية خبر الواحد هم شنو؟ ظني. شنو الدليل على هذا الظن الثاني؟ إذا جبت هم ظني يقول شو الدليل على الثالث؟ ما تخلص تسلسل أو دور. فلهذا لابد في الأدلة الظنية لابد أن ترجع إلى شنو دليل قطعي، ولهذا إحنا كنا عندما نستدل على حجية خبر الواحد والإجماع كنا نحاول نجيب دليل قطعي حتى شنو حتى نثبت حجية أصل خبر الواحد. إذا أصل خبر الواحد ثبت بدليل قطعي، لكن هو خبر الواحد شو ولد لك الظن، فهذا معنى ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. هذا تفسير المعروف للقاعدة اللي ذكرها العلامة. المصنف شيء يقول لا لا احتمال العلامة في قوله هاي ظنية الطريق لا تنافي ناظر احتمال ناظر للسببية هاي اللي أنا شرحتها. إذا الآن أمام تفسير ثاني لهاي الحكاية. شنو التفسير الثاني؟ شيء غريب هو بس يقول يجوز يقصده. يا بتفضل شنو اللي يجوز؟ متفقين معي؟ شنو معنى ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم بالتفسير الثاني؟ على رأي المصنف يقول لا يجوز هو الشخص يقصد مثل هذا اللي قلناه، انه انت يا ابو حنيفه لما استنبطت خبر لما استنبطت من خبري مزعجكم ابو هريره من غيره استنبطت حكم شرعي، فهذا دليل شنو؟ ظني. فالخبر الظني عند ابو حنيفه ماذا انتج؟ انتج وجوب الجمعه عند ابي حنيفه، هاي ظنيه الطريق. لكن ظنيه الطريق لا تنافي ان يكون هذا وجوب الجمعه، صار شنو؟ صار حكم قطعي واقعي موجود وين؟ موجود، فهو الفعلي في مقابل الحكم اللي كان اول الجمعة حرام باللوح المحفوظ. لكن هذا الجمعة حرام باللوح المحفوظ رب العالمين مش ابو حنيفه اختار راي الوجوب، سوى الحكم الاولي مثل ما جمده سميتاني او خلاه شنو حكم شأني، وخلى الحكم الفعلي القطعي الان من هو ما نص عليه ابو حنيفه، فصار شنو؟ صار ظنية الطريق يعني ظنية الخبر اللي ثبت وجوب الجمعة عند ابو حنيفه ما يتنافى مع ان الحكم اصبح بعد ذلك شنو؟ قطعيا واقعيا. المصنف يقول يجوز يقصد العلامة الحكاية هاي عبارته، يقول وربما يشير إلى هذا المعنى ما اشتهر بيننا، قلت لك العلامة هو أول من قاله أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. يقول المصنف هذا كله نعم بناء على اعتبار الأمارات والأخبار من باب الطريقية، فهذا كل حكي مو صحيح، لأن احنا كنا نتكلم عليها لسان على السببية. يقول بناء على اعتبار الأمارات من باب الطريقية كما هو كذلك، فتكون مؤديات الطرق والأمارات المعتبرة تكون شنو؟ ليست بأحكام حقيقية نفسية. ليش؟ لأن عند المصنف مبنائية المصنف في جعل الأمارة شنو؟ شنو معنى الحجية عنده؟ منجزية ومعذرية، أصلا ما حكم مجهول عند المصنف. فخبر زرارة من يقول له واجب الجمعة صار أكو وجوب جمعة واقعي ظاهري مدري شنو عند المصنف شنو؟ مجرد شنو؟ جعل حجية. يقول فمؤديات الطرق والأمارات المعتبرة ليست بأحكام حقيقية نفسية، ولو قيل بكونها أحكام طريقية، حتى لو قيل بأن إحنا مبنانا الطريقية مو سببية، بس أنا أقصد طريقية للحجية فقط، وقد مر غير مرة الإمكان منع كونها أحكاما كذلك يعني نفسية شلون، وأن قضية حجية الأمارة ليست إلا شنو بتنجز مؤدياتها عند إصابتها وإلا العذر عن خطئها، فلا يكون حكم أصلا إلا حكم واحد وهو يا هو الى الحكم الواقعي. فهذا الحكم الواقعي اكيد يصير منجزا فيما قامت عليه حجه من علم او طريق يعني ظني معتبر، ويكون غير منجز هذا الواقع بل غير فعلي فيما لم تكن هناك حجه مصيبه له. فتامل جيدا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.